بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بر والديه وإن ظلما. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحدا، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. هذا الحديث أو هذا يسمى أثر، لأنه من قول الصحابي، وما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يسمى حديثا، وأما ما أضيف إلى الصحابي فإنه يسمى أثر، ويقال له موقوف، يقال له موقوف لأنه من قول الصحابي، فما كان من قول الصحابي فهو موقوف، وما كان من قول التابعي فهو مقطوع، وأما المرفوع فهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر خرجه مسدد والمروزي في البر والصلة والبيهقي في شعب الإيمان وابن أبي شيبة في المصنف، وكلهم رووه من حديث سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس. و في ترجمة سعيد القيسي، سعيد القيسي هذا هو سعيد ابن مسعود، سعيد ابن مسعود القيسي، وفي ترجمته في عند الإمام المزي رحمه الله في تهذيب الكمال، وكذلك عند الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، سعيد القيسي يروي عن عبد الله ابن عياش، يروي عن عبد الله ابن عياش. قال المزي رحمه الله: ويروي عنه سليمان التيمي قال: خرج له البخاري في الأدب المفرد حديثا في فضل بر الوالدين. إذن في تهذيب الكمال أن هذا الحديث من حديث من؟ أن هذا الأثر من قول عبد الله بن عياش، وعبد الله بن عياش هو عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة، وهو صحابي، هو صحابي، والتصحيف من ابن عباس إلى ابن عياش سهل، لأن نقطة ابن عياش نقطتين وابن عباس نقطة واحدة، وابن عباس نقطة واحدة، ولولا أن المحقق حقق الكتاب على أربع نسخ مخطوطة، وهؤلاء الأئمة كلهم خرجوا أيضا في ذكر عبد الله بن عباس، لكان الأصح أن يقال عبد الله بن عياش، الأصح أن يقال عبد الله ابن عياش، لأن كتب الجرح والتعديل والتي تعتني بضبط أسماء الرواة وأسماء الرجال أدق في الضبط من الكتب التي تطبع هكذا، من التي تطبع هكذا هي أدق، لأن الذين صنفوا هذه الكتب اعتنوا بضبط أسماء الرجال، بضبط أسماء الرجال وأسماء الرواة عنهم، والأمر يحتاج إلى مزيد بحث، الأمر يحتاج إلى مزيد بحث، هل هو من قول عبد الله بن عباس أو هو من قول عبد الله بن عياش. هذا الأثر الشيخ الألباني رحمه الله قال عنه ضعيف، قال عنه ضعيف، قال سعيد مجهول، والمجهول عند العلماء رحمه الله تعالى قد يكون مجهول عين وقد يكون مجهول الحال، ومجهول العين هو الذي لا يعرف إلا اسمه فقط، لا يعرف إلا اسمه فقط، أما مجهول الحال فهو من روى عنه واحد ها أو اثنين لا هو من روى عنه اثنين فأكثر, روى عنه اثنين فأكثر, ولكن لا يعرف, لا يعرف ضبطه وعدالته, لا يعرف هل هو ثقة أو ليس بثقة. فهو معلوم من حيث اسمه ومن حيث أنه روى عنه اثنان فأكثر, ولكن هل هو ثقة أو ليس بثقة حاله غير معروف. وهذا سعيد القيسي هو سعيد ابن مسعود, سعيد بن مسعود القيسي رحمه الله تعالى, لم يروي عنه إلا سليمان التيمي, لم يروي عنه إلا سليمان التيمي, وسليمان التيمي رحمه الله من ثقات المسلمين ومن ثقات الحفاظ. فالأثر لا شك أنه ضعيف, لا شك أنه ضعيف, ولكن أهل العلم رحمهم الله تعالى يعني يتسهلون في رواية الآثار, يعني لا يتشددون في رواية الآثار الضعيفة, يعني في باب الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يتشددون في قبول الرواية ويشترطون أن يكون الحديث صحيحا وقد روي بأسانيد صحيحة. أما في باب الآثار, في باب الآثار وفي الفضائل فالأمر أوسع, فالأمر أوسع, فيجيز أهل العلم رحمه الله تعالى رواية الأثر وإن كان ضعيفا, خاصة إذا كان له أصل من السنة ولا يخالف قواعد الشريعة. وحتى هذا في باب الأسماء والصفات رحمه الله تعالى يروون الأثار الضعيفة وإن كانت أسانيدها ضعيفة إلا أنها تستند إلى أصل آخر ثبت في باب الاعتقاد أو في غيره. هذا الأثر بوب الإمام البخاري عليه, قال باب بر والديه وإن ظلما, بر والديه وإن ظلما. هذا المعنى أولا, هذا الأثر أيضا يقال في غير البخاري أن سعد بن قيس هو الذي سأل ابن عباس, سعد بن قيس هو الذي سأل ابن عباس قال إني رجل حريص على الجهاد, قال إني رجل حريص على الجهاد وليس أحد من قومي إلا وقد لحق بالجهاد إلا أبواي, وإن أبواي كاره لذلك, يعني والداه لا يرضيان له أن يذهب لكي يجاهد. فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين, يعني من الجنة, وإن كان واحدا فواحد, ولا يمسي, في رواية أيضا في غير البخاري, ولا يمسي وهو محسن إلى والديه وله والدان يحسن إليهما إلا فتح الله له بابين, يعني من الجنة, وإن كان واحدا فواحد, وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه, حتى يرضى عنه, يعني حتى يرضى عنه والده. قيل وإن ظلماه, قال وإن ظلماه. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أفتاه أن يذهب إلى الجهاد أو لا؟ ها إيش رأيكم, يذهب أو لا يذهب؟ أفتاه أن يذهب أو لا؟ ها ها ليش؟ ها قال في جاء في أيضا في إيش قال؟ قال وإن أغضب أحدهما, ها قال وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه. إذن إذا ذهب ووالداه كارهان فإنه قد أغضبهما, وإذا أغضبهما فإنه قد أغضب الله تعالى ورسوله. والجهاد لا بد فيه من استئذان الوالدين, الجهاد لا بد فيه من استئذان الوالدين. وسوف يأتي إن شاء الله في حديث آخر أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد وأنه ترك والداه يبكيان فقال ارجع أو ارجع فأرضهما كما أبكيتهما, أرضهما أو أضحكهما كما أبكيتهما. هذا الحديث ذكره, قال عن عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان, فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو ذكره في رواية أخرى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي والداك؟ فقال نعم, قال ففيهما فجاهد. فبر الوالدين مقدم على الجهاد وطاعتهما مقدمة على الجهاد, قال ابن المفلح رحمه الله تعالى. وعلى هذا أكثر أهل العلم مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد أبو حنيفة على أنه مقدم على الجهاد وأنه يجب أن يرضي والديه وأن يستأذنهما في ذلك. طيب، هذا الباب كما ذكرت لكم بوب عليه البخاري باب بر والديه وإن ظلما، يعني أن الله عز وجل قد يبتلي أحيانا بعض الأبناء بوالد أو والدة يظلمانه، قد يظلمه والده، قد يظلمه أبوه، قد تظلمه أمه، فيفضل الأب أحيانا بعض الأبناء على بعض، وفي سبيل ذلك قد يظلمه بعض الآباء، يطلب من الابن اطلع من هذا البيت خلنا نسكن أخوك، بعض الآباء يظلم ابنه. طيب، البر، بر الوالد لا يسقط سواء كان الأب عادلا أو ليس بعادل، سواء كان الأب عادلا مع ابنائه أو غير عادل، وسواء كان الأب محسنا إلى الأبناء أو ليس بمحسن. بعض الآباء قد ضيع أبناءه، بعض الآباء قد ضيع أبناءه ولم يلتفت إليهم، ولربما يكون قد أساء إلى أمهم، ربما يكون قد أساء إلى أمهم، أو الأم أحيانا قد تكون أساءت إليهم وتركت أبناءها، تركت أبناءها. فالبر لا يسقط مهما عمل الأب من تقصير أو ظلم في حق الأبناء، فإن البر لا يسقط ويبقى حق الوالد قائما، يبقى حق الوالد قائما، ومهما ظلمه أبوه فإنه يجب عليه أن يعفو عنه، أن يعفو عن والده، لأن هذا من البر. وأما الدعاء عليه فهذا من الإثم ومن العقوق، هذا من الإثم ومن العقوق. فحق الوالد لا يسقط وإن ظلم الوالد ابنه، وإن ظلم الوالد ابنه. لماذا؟ لأن بر الوالد موجبه أمران اثنان. الأمر الأول الحق الذي للوالد على الابن، إذ هو سبب في إيجاده، الوالد سبب في الإيجاد، فهذا حق من حقوق الوالد على الأبناء. الموجب الثاني للبر هو حق الله سبحانه وتعالى، هو حق الله سبحانه وتعالى. فلو سقط أحد الحقين، لو سقط حق الوالد مثلا، الوالد أساء إلى الابن فلم يحسن إليه، بقي حق الله عز وجل قائما أو ليس بقائم؟ بقي قائما. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله: لو أن رجلا قال لآخر اقتلني، أنا رضيت وتنازلت عن حقي في الحياة، أو قال له إن قتلتني فليس عليك إثم، أنا لا أطلبك يوم القيامة، هل يجوز له الإقدام على قتله؟ لا يجوز له الإقدام على قتله. لماذا؟ لأن تحريم القتل موجبه ماذا؟ أمران اثنان. الأمر الأول حق هذا الشخص في الحياة، حقه في الحياة. الأمر الثاني موجبه حق الله سبحانه وتعالى حين حرم القتل، ولذلك فلو أن هذا عفى عن حقه يبقى حق الله عز وجل قائما، لا يسقط. ولذلك الأب وإن ظلم الابن يبقى حق الأب قائما، يجب بر هذا الأب ويجب بر هذه الوالدة. طيب، يجب هذا البر ويجب أيضا العفو عن هذا الظلم. يعني لو الأب ظلم ابنه لا يذهب إلى المحكمة يشتكي والده، يطلب والده. لماذا؟ لأن حق الوالد وإن ظلمه يبقى قائما وبره يبقى قائما، بل يجب عليه العفو، ويجب عليه أن يرضى بالظلم، ولا يتطاول على والده. يعني بعض الناس يقول: طيب الله عز وجل يقول: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم، هذا صحيح. وجزاء سيئة سيئة مثلها إلا في حق الوالد، إلا في حق الوالد، وإلا في حق ذوي الفضائل، في حق ذوي الفضائل. ذوي الفضائل جاء الشرع بإقالة عثراتهم، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال تعافوا ذوي الفضائل، يجب، قال عليه الصلاة والسلام أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. فأهل الهيئات من هم؟ هم أهل الوجاهة وأهل الفضل على الإنسان، أهل الفضل والوجاهة على الإنسان. فإذا أحسن إليك إنسان ما ثم بدرت منه إساءة في حقك، كان واجبا عليك شكرا لله وشكرا لهذا الذي أحسن إليك أن تعفو عن إساءته. ويدل على هذا ما صح من حديث أبي بكر وعمر، صح من حديث أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر أو أن أبا بكر أخطأ في حق عمر، أن أبا بكر أخطأ في حق عمر، فجاء أبو بكر إلى عمر كي يعتذر إليه، كي يعتذر إليه، فلم يقبل عمر رضي الله عنه عذر أبي بكر. فذهب أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي يقول يا رسول الله إني أخطأت في حق عمر فذهبت أعتذر إليه فلم يعذر. من المخطئ؟ من المخطئ؟ أبو بكر. ومن صاحب الحق؟ عمر رضي الله تعالى. فلما ذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحقه عمر، فلما وصل عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبره أبو بكر، غضب النبي عليه الصلاة والسلام على عمر، غضب النبي عليه الصلاة والسلام على عمر، حتى قال حتى خشي أبو بكر على عمر رضي الله عنه، حتى قال أبو بكر يا رسول الله أنا أخطأت، أنا الذي أخطأت وليس عمر، يعني أنا الذي يستحق العقوبة وليس عمر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام انتصر لأبي بكر وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ أتيتكم فكذبتموني ها وطردتموني، وصدقني أبو بكر رضي الله عنه وآواني. فلسابقة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لسابقة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفضله على الناس كلهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام من عمر مثل هذا الموقف، بل غضب على عمر رضي الله تعالى عنه، غضب على عمر رضي الله تعالى عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في المنافقين في 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 الأنصار، قال أيها الناس إن الناس يزيدون وإن الأنصار يقلون، ألا من ولي منكم على أحد منهم؟ قال فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم، فإن الأنصار قد أدوا الذي عليهم، الأنصار قد أدوا الذي عليهم، ولهم فضل على الناس، لهم فضل على بقية الناس، فمن ولي منكم أحدا من الأنصار فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم، وليتجاوز عن مسيئهم. فذو الهيئات وأصحاب الوجاهات ينبغي للمسلم أن يتعافى عثراتهم وزلاتهم، يتعافى عن زلاتهم وعثراتهم. ومن ذلك أيضا أهل العلم، أهل العلم والذين لهم فضل على الناس في تعليم العلم، إذا أخطأ مثلا العالم على أحد من الناس، من المعصوم الذي لا يخطئ؟ من المعصوم الذي لا يخطئ؟ لا أحد إلا الأنبياء والملائكة. قد يخطئ العالم في حق أحد من الناس، فلا يجوز لهذا الرجل الطالب وقد علم فضل ذلك العالم أن يقول فلان من العلماء أخطأ في حقي فأنا أرد عليه، ها؟ وذلك بعض الناس يتبجح يقول لماذا يعني تتعافون أو تسكتون عن أخطاء العلماء ولا تسكتون عن أخطائنا نحن؟ يعني نحن مجرد أن نخطئ تبينون خطأنا، وذاك العالم يخطئ وأنتم تقولون عفى الله. نعم، قال أنت لست كالعالم. العلماء لهم مكانة ولهم وجاهة ولهم فضل على الناس، يتعافى عن زلاتهم وتدفن مساوئهم وتخفى مساوئهم ولا تظهر إلى الناس، بل تظهر محاسنهم، تظهر محاسنهم وفضائلهم وأفضالهم، هذا الذي يظهر. ولذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أهل العلم بالاتفاق، أهل السنة بالاتفاق، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ذكر مساوئهم، لا يجوز ذكر مساوئهم، بل يجب الغض عن مساوئهم، وما كان بينهم من اختلاف فلا ينبغي أن يروى، بل يطوى كل ذلك. لماذا؟ لفضلهم وسابقتهم. الواجب نشر محاسنهم وفضائلهم، وأما مساوئهم فإنها تدفن، تدفن. أيضا مثل العلماء الأمراء والولاة والحكام، فإن لهم فضل على الناس ولهم مكانة ولهم وجاهة. السلطان النبي عليه الصلاة والسلام قال ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مستضعف، حتى إن ابن العربي رحمه الله تعالى قال إن حرمة ولاة الأمر أعظم من حرمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ليس من جهتي أن لهم مزية فوق مزية النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولكن من جهتي أن أمرنا بطاعتهم وأمرنا بأن نعفو عن إساءتهم. فالولاة لهم حق على الناس ولهم فضل، ولذلك من الناس المعصوم الذي لا يخطئ؟ فإذا أخطأ مثلا أحد الولاة، أخطأ أحد الأمراء، فلا ينبغي إشاعة ذلك بين الناس، بل يجب أن يطوى كل ذلك، يجب أن يطوى كل ذلك. والواجب أن تنشر محاسن الولاة ومحاسن الحكام، تنشر محاسنهم، أما أخطاؤهم ومساوئهم فينبغي أن تدفن، وذلك لفضلهم وإحسانهم وسابقتهم إلى الناس. فكم يدفع الله عز وجل بهم من الشرور، وكم يجلب الله عز وجل بوجودهم من الخير العظيم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلهم فضل على الناس، ولذلك أهل الفضائل ينبغي أن تدفن مساوئهم وأن تنشر محاسنهم، أما نشر مساوئهم فهذا من الفتنة، هذا من الفتنة. ولذلك ذكر حافظ بن كثير رحمه الله تعالى عن الحسن البصري قال إن جماعة من أهل مصر جاءوا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقالوا إن الله عز وجل قد أمر بأوامر ولا نراها تفعل، ونهى عن نواهي ونراها تفعل. قال وإنا نريد أن نلقى أمير المؤمنين، وإنا نريد أن نلقى أمير المؤمنين فنحدثه، ونريدك أن تأخذنا إلى عمر. فأتى عبد الله بن عمرو مع جماعة أهل مصر إلى عمر رضي الله عنه، فلما لقيه عمر قال قدمت بإذن أم بغير إذن؟ قال بغير إذن. ثم قال لعمر قال إن هؤلاء يرون أمورا في كتاب الله، أمورا في كتاب الله قد أمر الله بها لا تعمل. فقال عمر اجمعني بهم. فلما جمعهم قال سأل أصغرهم قال أقرأت القرآن كله؟ قال نعم. قال فأحصيته في نفسك؟ قال لا، لم يعمل به كله. قال الحسن قال ولو قال عملت أحصيته كله لخصمه عمر. قال فهل أحصيته في بصرك؟ قال لا. قال فهل أحصيته في سمعك؟ قال لا. قال فهل أحصيته في فؤادك؟ قال لا. قال ثم أتى على الثاني فانفعل به مثل الأول حتى أتى على جماعتهم كلهم، ثم قال ثكلت أم عمر من الذي لا يخطئ؟ ها وقد قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ثم قال عمر قال هل سمع بمقدمكم أحد من أهل المدينة؟ قالوا لا. قال أما إنه لو سمع بمقدمكم أحد من أهل المدينة لجعلتكم عظة، لجعلتكم عظة، بمعنى ماذا؟ أني عاقبتكم عقوبة أجعلكم عظة لغيركم حتى لا يفعل مثل ما تفعلون. ولذلك هدي أهل السنة رحمهم الله تعالى أن مساوئ ذوي الفضائل، أن مساوئ ذوي الفضائل ينبغي أن تطوى ولا تروى، أن تطوى ولا تر، مساوئهم مساوئهم تطوى ولا تروى، أما فضائلهم فإنها تذكر. في باب الولاء والرعية إذا ذكرت المحاسن، إذا ذكرت المحاسن والفضائل يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى محبة الناس لأمرائهم. ومحبة الناس لأمرائهم يعني مقصد من مقاصد الشريعة، وذلك من مقاصد الشريعة تحبيب الرعية إلى الولاة وتحبيب الولاة إلى الرعية، تحبيب الولاة إلى الرعية، هذا من مقاصد الشريعة حتى تأتلف الأمور، حتى تأتلف الأمور. وكذلك العلماء، كذلك العلماء من المقاصد تأليف قلوب الناس في جهة العلماء وأن يحب الناس العلماء، لأن الناس إذا لم يحبوا العلماء لم يمتثلوا أوامرهم وكرهوا أوامرهم، والعلماء إنما يأمرون بأوامر الله عز وجل، إنما يأمرون بأوامر الله سبحانه وتعالى. طيب هذا ما تيسر في الكلام على هذا الباب. ثم قال البخاري رحمه الله باب لين الكلام لوالديه، لين الكلام لوالديه. ثم روى بإسناده عن طيسلة ابن مياس قال كنت مع النجدات، ها، والنجدات هذه فرقة من فرق الخوارج، فرقة من فرق الخوارج. والخوارج أنا أريد أن أقرأ عليكم كلام الأجري رحمه الله تعالى في الخوارج، كلامه جميل جدا. النجدات كما قلنا هم أتباع نجدة ابن عامر، نجدة ابن عامر وقد قتل سنة 69 للهجرة، قتل سنة 69 للهجرة. والخوارج والنجدات طائفة من طوائف الخوارج. أقرأ عليكم كلام الأجري رحمه الله في الشريعة، ذكر باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم. قال وإباحة قتلهم وقتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه. قال محمد بن الحسين لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء. الخوارج النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بصفات عجيبة، قال عليه الصلاة والسلام يخرج يخرج على حين فرقة من المسلمين قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الذي يرى هذا الكلام أولا موجه إلى من؟ موجه إلى أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ثم من بعدهما من أصحابه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب هؤلاء الجلة من والأخيار من الناس، يقول يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، يعني الذي ينظر إلى صلاة الخوارج يحقر صلاته، وقراءته إلى قراءتهم، الذي ينظر إلى قراءتهم وإلى خشوعهم وإلى تعبدهم يحقر أفعاله أبد، يحقر أفعاله. ومع ذلك قال شر قتلى تحت أديم السماء. انظروا اسمعوا الإمام الأجري رحمه الله إيش يقول، يقول إن الخوارج هؤلاء الذين يصلون، يصلون ويذكرون الله ويخشعون ويقرؤون القرآن، يقول إن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإن صاموا وصلوا، قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة. قال فليس ذلك بنافع لهم. قال نعم ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إن أحد الخوارج قام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يخطب في الناس, فقام في خطبة الجمعة فقال: يا علي, لأقتلنك أرجو بذلك رحمة الله, لأقتلنك أرجو بذلك رحمة الله. نعم. قال: ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, يظهرون أنهم يدعون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وليس ذلك بنافع لهم, لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون, يعني يفسرون القرآن على ما يهوون, ويموهون على المسلمين, وقد حذرنا الله تعالى منهم, وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم, وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده, وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس. قال: ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا, إلى اليوم أيضا هم يتوارثون هذا المذهب, وإلى اليوم يتوارثون هذا المذهب. قال: يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا, ويخرجون على الأئمة والأمراء, يخرجون على الأئمة والأمراء, والذين تسمعونهم يفجرون ويحدثون التفجيرات والثورات في بلاد المسلمين هم هؤلاء. قال: يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا, ويخرجون على الأئمة والأمراء, ويستحلون قتل المسلمين, أبرياء مسلمين, أبرياء ذهبوا فجر في هؤلاء المسلمين. قال: ويستحلون قتل المسلمين. قال: فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسكين يريد أن ينكر على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. من حسن ظنه في نفسه وسوء ظنه بالمسلمين يريد أن ينكر على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم غنائم حنين أعطى المشركين وادي, أعطى هذا وادي الأقرع بن حابس, أعطاه وادي من الإبل, وأعطى فلان وادي من الغنم, وأعطى فلان وادي من البقر, ها؟ يريد يتألفهم النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء ما الأنصار ما أعطاهم شيء, الأنصار ما أعطاهم شيء. جاء هذا الرجل المسكين يريد أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام, يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ماذا قال؟ قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. شوف المسكين, قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم أعدل أنا فمن الذي يعدل؟ إن لم أعدل أنا فمن الذي يعدل؟ قال: فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم, فقال: اعدل يا محمد فما أراك تعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك, فمن يعدل إن لم أكن أعدل؟ فأراد عمر رضي الله عنه قتله فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام, وأخبر أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين. قال: وأمر في غير حديث بقتالهم, وبين فضل من قتلهم أو قتلوه. ثم إنهم بعد ذلك قال خرجوا من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قدموا المدينة فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان بالمدينة في أن لا يقتل عثمان, فما أطاقوا على ذلك رضي الله عنهم. ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يرضوا لحكمه, وأظهروا قولهم وقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أرادوا بها الباطل. فقاتلهم علي رضي الله عنه فأكرمه الله تعالى بقتلهم, وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه, وقاتل معه الصحابة, فصار سيف علي رضي الله عنه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. ثم روى عن حديث أنس وأبي سعيد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة. قال: ثم قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل, يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, ثم لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه. قال: هم شر الخلق والخليقة. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق، فسيماهم التحليق، ولذلك يعني من علاماتهم كثرة الحلق، كثرة الحلق، لذلك كره الإمام أحمد رحمه الله كثرة حلق الرأس لأنه من علامات الخوارج. هؤلاء الخوارج كما قلت لكم يقتلون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام، جاءوا ويتركون أهل الأوثان، جاءوا إلى ابن أو مولى خباب بن الأرت، عدي ابن خباب بن الأرت، ابن نعم عدي ابن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، جاءوا إليه وفي وعند ومعه جاريته فقتلوه وعقروا بطن جاريته وقتلوا ما في بطنها، ثم إنهم مروا على حديقة أو بستان ليهودي أو مجوسي، فأخذ أحدهم من هذا البستان فقالوا له فنهاه أصحابه وقالوا نكرم من أمر، وقالوا نعم، قال إن هؤلاء أهل عهد معنا ونحن نفي بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، وتركوا أهل الأوثان، فهم يقتلون أهل الإسلام لا يميزون بين المذنب والبريء. ولذلك هذا طيسلة يقول كنت مع النجدات، يقول فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، لا أراها إلا من الكبائر، قال فذكرت ذلك لابن عمر فقال ما هي؟ قال قلت كذا وكذا، قال ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال قلت إي والله. قال أحي والداك؟ قال قلت نعم عندي أمي. قال فوالله لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. اكتبوا عندكم. قال الإمام أحمد رحمه الله قال بر الوالدين كفارة الكبائر، قال بر الوالدين كفارة الكبائر. نعم. ثم روى البخاري رحمه الله عن عروة ابن الزبير قال في قول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال لا تمتنع من شيء أحباه، لا تمتنع من شيء أحباه. طيب سوف يأتي إن شاء الله في ما هي الأمور التي يجب أن يطيع الابن فيها والديه، لكن هذا سوف يأتي في باب مفرد إن شاء الله. في هذا الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر أن الكبائر تسع، ذكر أن الكبائر تسع، والكبائر جمع كبيرة، الكبائر جمع كبيرة، والله عز وجل ذكر في وصف عباده المؤمنين، طولنا شوي ولا ها كمل ولا نوقف؟ أنا طويل أبحث. طيب الله عز وجل ذكر في وصف عباده المؤمنين قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فالمؤمن لا يخلو من خطية ولا يخلو من معصية، ولذلك كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وقال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لكن عباد الله المؤمنين الذين وصفهم الله عز وجل قال في وصفهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم هو الصغائر، هو صغائر الذنوب، فهذه ما من مسلم إلا وقد يلم بها، ما من مسلم إلا وقد يلم بها. أما الكبائر فالمطلوب من الجميع الاجتناب، أو الواجب على الجميع الاجتناب. وفضل اجتناب الكبائر، فضل اجتناب الكبائر أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، يكفر الصغائر، اجتناب الكبائر يكفر الصغائر. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذن اجتناب الكبائر يكفر ماذا؟ يكفر الصغائر، يكفر الصغائر. وقد دل على هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: الجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. طيب، الكبائر هي جمع كبيرة، هي جمع كبيرة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف الكبيرة، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف الكبيرة. فمنهم من عرفها بالحد، ومعنى الحد ماذا؟ الوصف. ومنهم من عرفها بالعدد، منهم من عرفها بالحد، ومنهم من عرفها بالعد. من عرفها بالعد قال هي سبع ثم ذكرهم، قال هي سبع ثم ذكر، كما في حديث عبد الله بن مسعود أو ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، في حديث أبي هريرة، نعم، اجتنبوا السبع الموبقات. فهذا تعريف للكبيرة بماذا؟ بالعد. كذلك في حديث ابن عمر هذا، في حديث ابن عمر هذا أيضا قال: هن تسع الإشراك بالله، فهذا تعريف بالعد. وكذلك أيضا في حديث عمير بن قتادة، وهذا ذكره الحافظ بن كثير في تفسير سورة النساء في قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال، وهذا الحديث رواه غير واحد، عن عمير بن قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس التي كتبت عليه، ويصوم رمضان ويحتسب صومه يرى أنه عليه حق، ويعطي زكاة ماله يحتسبها، قال: ويجتنب الكبائر التي نهى الله تعالى عنها. قال: ثم إن رجلا سأله فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: تسع: الشرك بالله. طيب، خلنا نعد هذا الحديث، نعد مع الحديث اللي رواه البخاري. طيب، الشرك بالله وقتل نفس مؤمن بغير حق موجود، قال: وفرار من الزحف موجود، صحيح، قال: وأكل مال اليتيم موجود، قال: وأكل الربا، نعم، موجود، قال: وقذف المحصنة، نعم، قال: وعقوق الوالدين المسلمين موجود، قال: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا موجود، إلحاد في المسجد، إلحاد في المسجد. إذن هذا الحديث توافق مع حديث ماذا؟ حديث عمير توافق مع حديث عبد الله بن عمر. طيب، قال ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يموت رجل يعمل هؤلاء، لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي، مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبوابها مصاريع من ذهب. إذن اجتناب الكبائر يكفر ماذا؟ الصغائر. طيب، إذن هذا التعريف للكبيرة، هذا تعريف بالعدد، هذا تعريف بالعدد. طيب، وهناك تعريف بالحد، هناك تعريف بالحد يعني بالوصف. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذا اختلاف كثير جدا، اختلاف كثير جدا. فبعضهم عرف الكبيرة قال هي الموجبة للحد، الموجبة لإقامة الحد، مثل ماذا؟ ها؟ حد القذف مثلا، وحد الزنا، وحد شرب الخمر، ها؟ والقتل، موجب للقصاص. فقالوا الكبيرة هي الموجبة للحد وما عداها فهي من الصغائر، وما عداها فهي من الصغائر. وقال بعض أهل العلم هي التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد، إما بنص في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يلحق صاحبها الوعيد الشديد أو اللعن أو الطرد من رحمة الله، ها؟ أو ما أوجبت الحد. فهذا فيه زيادة، في هذا التعريف زيادة، أن الكبيرة ليس فقط ما أوجبت الحد، ولكن أيضا فيها وعيد، ها؟ أو لعن أو طرد من رحمة الله عز وجل. وكل ما نهي عنه من دون وعيد أو طرد أو زجر فهذا ليس من الكبائر، هذا ليس من الكبائر. وقال بعض أهل العلم قال هي كل جريمة تنبئ عن اكتراث، عن اكتراث مرتكبها للدين. كل كبيرة أو هي كل جريمة تنبئ، يعني تظهر أن صاحبها مستخف بالدين، مستخف بالدين وليس عنده تعظيم لهذا الشرع والدين. فالعلماء رحمه الله تعالى مختلفون في تعريف الكبيرة. ومن العلماء من قال كل ما نهى الله عز وجل عنه فهو كبيرة، كل ما عصي الله عز وجل به فهو كبيرة، لأنه نظر إلى أن هذا المنهي عنه هو كبير في حق من عصي، في حق من عصي، فهو وإن كان صغيرا لكنه لأنه معصية للجليل سبحانه وتعالى فهو كبيرة. فنظر إلى المعصية ليست من جهة الفعل وإنما في جهة من عصي، فهي كبيرة في حق أنها معصية لله سبحانه وتعالى. ولذا قال ابن عباس الكبائر إلى السبعين أقرب، الكبائر إلى السبعين أقرب. وقال لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، لا صغيرة مع إصرار. فالمصر وإن كان الذنب صغيرا إلا أنه إن إصراره عليه يصيره كبيرة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم ومحقرات الذنوب، قال إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب ما هي؟ الصغائر. قال فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا واديا فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود، قال حتى أججوا نارا عظيمة فأنضجوا. وإن محقرات الذنوب متى يجتمعن على المرء يهلكنه. وذلك صدق ابن عباس رضي الله عنه حين قال لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فالكبيرة وإن كانت كبيرة إلا أنها مع الاستغفار تصغر، ومع الندم والتوبة فهي تصغر. طيب انظروا يعني في هذا الحديث جعل بكاء الوالدين من العقوق، جعل بكاء الوالدين من العقوق. وكم من الناس للأسف يعني يؤذي والديه، كم من الناس للأسف يؤذي والديه ويتسبب في بكائهما، هذا من العقوق والعياذ بالله. إذا كان بكاء الوالدين من العقوق فغيرهم باب أولى. والله عز وجل قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نعم. قال ابن عمر له قال أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ وهذا فقال إي والله، وهذا جواب كل مسلم يخاف من النار ويحب أن يدخل الجنة. فقال أحي والداك؟ قال عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. إذن هذا باب سهل، باب سهل في دخول الجنة، باب من أبواب الجنة وهو سهل ميسر، يلين لوالدته الكلام ويطعمها. ويكرمها ويبرها. قال: ما اجتنبت الكبائر. طيب في هذا القدر كفاية إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال؟ طيب سبحان نعم. ايش في مكفرات الكبائر؟ كثيرة مكفرات الكبائر، كثيرة، منها التوبة وهي أعظمها، ومنها الاستغفار. الاستغفار يمحو الله عز وجل الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لا من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف. استغفار. ومنها أيضا فعل الحسنات، فعل الحسنات، كما قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: ليودن أقوام من الناس يوم القيامة أن أكثروا من السيئات، حتى لأن الله عز وجل يبدلها لهم حسنات. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجاء برجل يوم القيامة، لا هذا ليس في هذا. طيب، ففعل الحسنات يكفر ماذا؟ السيئات. وأعظم الحسنات حسنة التوحيد، حسنة التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. وإذا يقول عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا قال أتيتك بها مغفرة. فالتوحيد من أعظم مكفرات الخطايا. نعم. ما أعرف إيش قول أنت.
توجيه نصيحة لبعض الشباب إذا قصر مديرة في حقه في العمل أشياء يعني كمالية في لا أحسن الكلام معه.
بالنسبة للحسن الكلام في العمل، يعني إذا كان الإنسان مدير عنده أسالة، المدير أسال المدير في حقه، فالمدير موظف، المدير موظف مثله مثل بقية الموظفين. الواجب على المسلم أن يعامل الناس بالتي أحسن. قال الله عز وجل: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، قل لعبادي يقول التي هي أحسن. فمطلوب من الناس، من المسلم، أن يعامل كل الناس بالقول اللين، بالقول الهين، بالكلمة الطيبة، بالكلمة الطيبة، بالمعروف، بالرفق. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. عائشة رضي الله عنها لما جاء اليهود قالوا: السلام عليك يا محمد، يعني الموت. فقالت عائشة: وعليكم السلام واللعنة أبناء القردة والخنازير. فقال: يا عائشة، ما هذا يا عائشة؟ انتهي، كفي عن هذا. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما انتزع من شيء إلا شانه. وقال: إن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فالواجب على المسلم أن يحسن التعامل والمعاملة والخلق والكلام الطيب مع جميع الناس، ولا سيما إذا كان مديرا له أو مسؤولا عليه، فمن باب أولى أن يظهر له حسن الخلق والكلام الطيب. لكن هذا لا يعني أنه لا ينصحه، لا يعني أنه لا ينصحه. إذا وجد منه خطأ أو خلل كذا، قل: فلان هذا خطأ، الأصلح أن يكون كذا. إذا رجي منه أن يقبل، إذا رجى منه أن يقبل، يقول: الأصلح كذا والأنسب كذا والأفضل كذا. أما إذا رأى منه عدم الانتصاح وعدم القبول، وأن في هذه النصيحة فساد، وأنه ربما يتكبر، وأنه ربما يأخذها ما أخذ التحدي وما أشبه ذلك فإنه يعرض عنه، فإنه يعرض عنه ويبقى على الكلام الطيب، يبقى لسانه طيبا، يعود لسانه الكلام الطيب حتى يكون من الطيبين الذين يقال لهم طبتم فادخلوها خالدين. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.